والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بدأنا في المرة السابقة الكلام في كتاب الصلاة، وبدأنا في باب المواقيت، وكان ذلك من منطلق حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام جاء في يومين مختلفين. في اليوم الأول جاءه في صلاة الظهر وصلى به الظهر في أول الوقت حين زالت الشمس، والعصر جاءه حين صار ظل كل شيء مثله، والمغرب جاءه حين غابت الشمس وبدأ الشفق الأحمر، والعشاء جاءه حين غاب الشفق الأحمر، والفجر جاءه حين انشق الفجر، ثم في اليوم التالي جاءه في أوقات مختلفة، فجاءه في الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، وجاءه في العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه في المغرب في ذات الوقت، ثم جاءه في العشاء حينما ذهب نصف الليل أو ثلث الليل فصلى به العشاء، ثم جاءه الفجر حين أسفر ضوء الفجر، ثم قال له: ما بين هذين الوقتين وقت. وهذه الأوقات قلنا أنها أول وقت الصلاة اختيارا وآخر وقتها اختيارا، ثم هناك أحاديث بعد ذلك تبين أن في بعض هذه الأوقات يكون الوقت بعد ذلك وجوبا وليس اختيارا، مثل العصر بعد فيرورة ظل كل شيء مثله. نود أن نستعرض أوقات الصلوات وقتا وقتا، ونتبين الأحكام المتعلقة بوقت كل صلاة. فصلاة الظهر وهي أول صلاة ذكرت في الحديث، جاء جبريل عليه السلام فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم فبدأ في وقت الظهر، ولذلك نبدأ بهذا الوقت وقت الظهر. ويبدأ وقت الظهر بالزوال، أي أول وقته يكون وقت الزوال، والزوال معناه حينما تميل الشمس من كبد السماء، الشمس الظاهرة تكون في كبد السماء في منتصفها، بحيث لا يكون لأي شيء ظل، ثم تبدأ في الميل إلى الغروب. حينما تبدأ في الميل للغروب ويبدأ ظهور الظل يسمى هذا الزوال، أي تزول، تبدأ في الزوال جهة الغروب. هذا أول وقت الظهر. وآخر وقت الظهر هو مطير ظل الشيء مثله. السؤال: هل يخرج وقت الظهر بمصير ظل الشيء مثله أم لا؟ هنا مصير ظل كل شيء مثله هذا آخر وقت الظهر، فهل يخرج وقت الظهر في آخر هذا الوقت؟ لأنه في حديث جابر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في اليوم التالي، جاءه في العصر حينما صار ظل كل شيء مثله، معنى ذلك أن هناك تداخل ما بين صلاة الظهر آخر وقت الظهر وأول وقت العصر. هذا جعل العلماء يتساءلون: هل وقت الظهر يخرج بمصير ظل كل شيء مثله أم لا؟ واختلفوا في ذلك. ذهب الإمام مالك وطائفة من العلماء أنه يدخل وقت العصر ولا يخرج وقت الظهر، يعني هناك تداخل ما بين الوقتين عند الإمام مالك وطائفة من العلماء. قالوا: يبقى بعد ذلك قدر 4 ركعات، يعني آخر وقت يكون ظل كل شيء مثله، يبقى قدر 4 ركعات صالحا للظهر والعصر أداء، يعني ليس قضاء. الإجابة على هذا التساؤل اجتهادية، من قال نعم ومن قال لا، المسألة كلها محض اجتهاد، حيث لا نص فيها إلا ما ورد في حديث جابر رضي الله تعالى عنهما وبعض الأحاديث التي تبين ذلك. استدلوا بذلك كما قال النووي رحمه الله في شرح مسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فصلى بي الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى العصر في اليوم الاول حين صار ظل كل شيء مثله. فيقولون: من ظاهر هذه الروايه أن هناك اشتراك في قدر 4 ركعات ما بين صلاة الظهر وصلاة العصر. بينما ذهب الشافعي وآخرون من أهل العلم إلى أنه لا اشتراك بين وقت الظهر ووقت العصر، بل متى خرج وقت الظهر بمصير ظل كل شيء مثله غير هذا الذي ذكرناه، غير الظل الذي يكون عند الزوال، يعني اختلاف دخول وقت العصر عن آخر وقت الظهر. يقول: وإن دخل وقت العصر لم يبق شيء من وقت الظهر. على أي هو محض اجتهاد يعني ونقاش، يعني لم نخوض فيه كثيرا، لكن أردت أن أذكر الخلاف الوارد في هذه المسألة فقط. هناك مسألة متعلقة بصلاة الظهر، وهي التعجيل والتأخير فيها، التعجيل والتأخير في صلاة الظهر. النبي صلى الله عليه وسلم يحب التبكير بها، أي بصلاة الظهر، إلا أن تكون هناك شدة حر، فإذا كان هناك شدة حر كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخرها ليبرد بها، أن يبرد بصلاة العصر، وأمر الناس أن يبردوا بها. فهناك أحاديث وردة في ذلك، منها عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس. أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه وأبو داود. دحضت الشمس أي زالت. الحديث فيه دلالة على استحباب التبكير بصلاة الظهر. كما وردت أحاديث أخرى مثل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجل. فهذا الحديث أخرجه النسائي والبخاري له حديث مثله، يبين فيه أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن دائما يصلي الظهر إذا دحضت الشمس، فكأن حديث جابر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في وقت البرد، يعجل بالظهر في وقت البرد، لأنه لا يتأذى أحد من الحر لأنه لا يوجد حر. أما في وقت الحر حينما يتأذى الناس بشدة الحر، ف كان يؤخر صلاة الظهر إلى أن ينكسر الحر. وفي ذلك أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من سيح جهنم. أخرجه الجماعة. فحديث أنس يدل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه يدل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فما بين القول والفعل هذا هو ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يوصي به أمته. هذا بالنسبة لصلاة الظهر. وأما صلاة العصر فأول وقته حينما يصير ظل كل شيء مثله كما سبق بيانه، وآخر وقت صلاة العصر يمتد إلى اصفرار الشمس، كما في رواية ذكرناها من قبل. فرواية تبين أن وقت العصر آخره إذا اصفرت الشمس. والرواية الأولى رواية جابر رضي الله تعالى عنهما تبين أن آخر وقت العصر الذي صلى فيه جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما صار ظل كل شيء مثليه، هذا في حديث جابر. فمن هذه الحديثين يستفيد العلماء أن للعصر وقتين. الوقت الأول وقت الاختيار حينما يصير ظل كل شيء مثليه، فإذا خرج الوقت عن صيرورة ظل كل شيء مثليه بدأ وقت الاضطرار، وبالتالي على من لم يصلي أن يعجل وأن يقوم خشية أن يخرج الوقت. في رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس. فقوله ما لم تصفر الشمس معناه وقت الاختيار، ما لم تصفر. فإذا اصفرت الشمس فدخلنا في وقت الاضطرار. هذا بالنسبة لصلاة العصر، فإن تركت حتى دخل وقت الغروب بدأ الوقت يخرج وصارت الحرمة، أي يحرم على المصلي أن يؤخرها إلى هذا الوقت. هناك مسألة متعلقة بصلاة العصر، هذه المسألة هي تسميتها بالصلاة الوسطى. طبعا اختلف العلماء في أي صلاة اسمها الصلاة الوسطى، في قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلكن أرجح الأقوال هي المؤيدة بالأدلة الصحيحة الصريحة، أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. فعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الأحزاب ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. حديث متفق عليه. وكانت الصلاة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم حينما انشغل بالحرب هي صلاة العصر. ولمسلم وأحمد وأبي داود رواية أخرى: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية بيّن أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وهناك حديث عن علي بن أبي طالب، يعني قول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا نراها الفجر، يعني نحن كنا نظن أو نرى أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي صلاة العصر يعني الوسطى. هذا أخرجه عبد الله بن أحمد في سنن أبيه، أو رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في سنن أبيه. فهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل التأويل. هناك مسألة أخرى متعلقة بصلاة العصر، هي مسألة التعجيل. فالتعجيل بصلاة العصر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تأخير فيها، يعني ليس كالحال في صلاة الظهر تعجيل وتأخير، تعجيل في البرد وتأخير في الحر. لا، في صلاة العصر لا سنة فيها إلا التعجيل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، يعني الشمس قوية، فيذهب الذاهب إلى العوالي، العوالي يعني أقصى المدينة، فيأتيهم، أي يأتي أهله هناك أو الناس هناك في أعالي المدينة، والشمس مرتفعة، يعني يستغرق وقت في الذهاب إلى أعالي المدينة ولا تزال الشمس مرتفعة. أخرجه الجماعة إلا الترمذي وللبخاري وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه، يعني يمشي 4 أميال والشمس لا زالت حية. هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يؤخر صلاة العصر، إنما كان دائما ما يعجل بها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذم، وهذه مسألة أخرى، ذم من يؤخر صلاة العصر حتى يخرج وقتها، يعني يخرج عن وقت الاصفرار إلى وقت الغروب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه ليست صلاة المؤمنين، إنما صلاة المنافقين. وفي هذا تحذير من تأخير صلاة العصر حتى يخرج الوقت. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان فنقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا. أخرجه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. بين قرني شيطان، اختلف العلماء في هذا المعنى، فبعضهم قال هو على حقيقته وظاهر لفظه، والمراد أي إن الشيطان يحاذي بهذه الشمس، يحاذي الشمس بقرنيه، يعني حينما تغرب الشمس أو تطلع يمد قرنيه يحاذي الشمس بهما. لماذا؟ لأن الكفار يسجدون لها حينئذ، الذين يعبدون الشمس يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، فالشيطان يمد قرنيه يحاذي بهما الشمس حتى من يسجد للشمس يكون قد سجد للشيطان، فيقارنها ليكون الساجدون لها في صورة الساجدين له. وتخيل لنفسه ولأعوانه أنهم يسجدون له. هذا قول بعض أهل العلم، أن هذا على حقيقته، والشيطان يمد قرنيه فعلا يحاذي الشمس عند طلوعها وعند غروبها حتى يكون الساجدون لها ساجدين أشبه ما يكون بالساجدين له. قيل قول آخر لأهل العلم هو على المجاز وليس على الحقيقة، المراد بقرنه أو بقرنيه علوه وارتفاعه وسلطانه، يريد أن يتعالى فيمد قرنيه حتى يقترب من طلوع الشمس أو غروبها، يقترب من الشمس، وهذه علامة استكبار وتعالي. وحينئذ يسجد مطيعوه من الكفار للشمس. على أي حال، سواء كان على الحقيقة أو على المجاز، ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود أن المنافق يجلس يتكاسل يتباطأ عن القيام بأداء صلاة العصر حتى يخرج وقتها، أو يكاد حتى تكون بين قرني شيطان، فيقوم فينقرها حتى لا يصليها صلاة المتأنية لأن وقتها خرج أو ابتدى يخرج، فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذا قول الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذا تحذير. ثم بعد ذلك الكلام على وقت صلاة المغرب. والمغرب لم يذكر في حديث جابر ولا في غيره أوقات للمغرب إلا وقتا واحدا، لم يذكر إلا وقت واحد. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتواطت بالحجاب، أخرجه الجماعة إلا النسائي. هذا الحديث يدل على أن وقت المغرب يدخل عند غروب الشمس، وهذا بإجماع العلماء، وأن المسارعة للصلاة في أول وقتها مشروعة. طبعا هناك بعض خلاف السلف، هل هي ذات وقت أو ذات وقتين؟ على أي حال، لم يذكر في النصوص إلا وقت واحد لصلاة المغرب، هو وقت الشفق، ووقت الشفق ليس طويلا، لا يبقى الشفق طويلا. مسألة أخرى في صلاة المغرب، أو مسألة تتعلق بصلاة المغرب، هي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. رغم أن صلاة المغرب وقتها قصير، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أحوال في القراءة، فأحيانا كان يطيل القراءة وأحيانا كان يقصرها. فعن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل؟ يعني مروان بن الحكم متأخر، فشهد زيد بن ثابت، فسأله زيد بن ثابت حينما رآه يقرأ بقصار السور دائما، فسأله: ما لك تقرأ في المغرب بقصار مفصل؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطولي الطولين، أخرجها البخاري وأحمد والنسائي. وزاد عن عروة: طولي الطولين الأعراف، وللنسائي الأعراف طولي الطولين يعني سورة الإيه؟ الأعراف. وللنسائي رحمه الله: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما بطولي الطولين ألف لام ميم. قصار المفصل يعني سورة محمد إلى آخر القرآن. فطولي الطولين بينها الشيخ ابن حجر رحمه الله في الفتح، فتح الباري، يقول: الطولين الأعراف والأنعام. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي بطوال السور في المغرب، وأحيانا كان يصلي بقصار السور. بين الشيخ الفاتح أن طولي الطولين أو الطولين الأعراف والأنعام، فكان يصلي أحيانا بالأعراف، وهي هذه طولي الطولين. وفسرها ابن أبي مليكة بالأعراف والمائدة، أو الأعراف أطول من صاحبتها، فأطول الطولين كان يصلي به النبي صلى الله عليه وسلم. على أي حال، هذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يطول في المغرب وأحيانا يقصر في المغرب. ولذلك اختلف في حالات النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فثبت عند الشيخين من حديث جبير بن مطعم أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، الطور كتاب مفتوح. وثبت أنه قرأ في المغرب بالصافات، وأنه قرأ فيها لحاميم الدخان، وأنه قرأ بسبح اسم ربك الأعلى، وقرأ بالتين والزيتون، وقرأ بالمعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وقرأ بالمرسلات، وقرأ بقصار المفصل. فكانت النبي صلى الله عليه وسلم أحوال مختلفة في صلاة المغرب في القراءة. مسألة أخرى متعلقة بصلاة المغرب، رغم قصر وقتها إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استحب أن يفصل ما بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها وفي المغرب أيضا، بصلاة ركعتين بعد الأذان وقبل الإقامة، يعني ما بين الأذان والإقامة. ولذلك في الحديث عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال عند الثالثة: لمن شاء. طبعا لمن شاء حتى يصرف هذا الأمر عن من الوجوب إلى الجواز. ولذلك بقي الحديث كراهة أن يتخذها الناس سنة، يعني ليست سنة دائما أن يفعلها الناس، لا، إنما المقصود أن يترك وقت ما بين الأذان والإقامة، فلا يتعجل الناس في صلاة المغرب لأن وقتها قصير، فيتعجلون فيؤذن المؤذن ويقيم الصلاة مباشرة، لا، بل من السنة أن يترك وقتا يكفي لصلاة ركعتين لمن شاء أن يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة. في رواية: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء بين كل أذانين، يعني في الصلوات كلها. في الصلوات كلها بين كل أذانين صلاة، وخص النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، خص النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب لأن الناس قد يتصورون أنه الأفضل فيها أن يؤذن للصلاة وتقام مباشرة، فلذلك خصها النبي صلى الله عليه وسلم بحديث رغم العموم بين كل أذانين الصلاة، أي عموم الأذان وعموم الإقامة في عموم الصلوات، فهذا عموم والمغرب خصوص. فالمراد بالأذانين يعني الأذان والإقامة. ثم الكلام عن وقت صلاة العشاء في حديث جابر رضي الله عنهما، فصلى العشاء حين غاب الشفق. الشفق هذا وقت المغرب، ظهور الشفق وبقاء الشفق وقت المغرب، فإذا غاب الشفق بدأ وقت العشاء، فصلى العشاء حين غاب الشفق، هذا في اليوم الأول. العشاء فيها استحباب التأخير مع مراعاة حال الجماعة، يعني يستحب للجماعة أن تؤخر صلاة العشاء، وليس الفرد يؤخر صلاة العشاء ويترك الجماعة، لا، بل إذا اتفقت الجماعة كلها على تأخير صلاة العشاء استحب لها ذلك إذا كانت حالها تسمح بذلك، في حديث جابر رضي الله عنهما. ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل، فصلى العشاء، أي جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي حين ذهب نصف الليل أو ثلث الليل فصلى به العشاء، وبين له أن الصلاة ما بين هذين الوقتين فكان منها العشاء. بالرغم من وجود أحاديث أخر تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يفعل هذا، وأوصى أمته أنه لولا المشقة لأمرها أن تؤخر، أي الأمة تؤخر صلاة العشاء. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كانوا يصلون العتمة، العتمة يعني صلاة العشاء، فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول، أخرجه البخاري. كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق، يعني أول وقت العشاء، إلى ثلث الليل الأول. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل أو نصفه، خرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. لولا أن أشق، يعني لولا المشقة لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا ذلك، والذي منعه صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بذلك خشية المشقة. هذا في بيان على استحباب تأخير صلاة العشاء إن استطاعت الجماعة أن تؤخر، فإن لم تستطع فوقت الاستطاعة هو أفضل ما يفعله الناس. وفيها أيضا، أي في هذه المسألة، عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، اعتنى صلى في العتمة، فخرج عمر، اعتنى يعني صلى تركها في العتمة، يعني تأخر حتى أظلم الليل بشدة هذه العتمة، اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله، يعني أخرها إلى العتمة حتى يعني كادت الناس أن تنام، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان، النساء رقدت نامت والصبيان نامت. فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس، اختلاف في الرواية، لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. هناك مسألة أخرى، وهي مسألة كراهة النوم قبلها أي قبل العشاء، والسمر أي الحديث والتسامر بعدها إلا في مصلحة. هناك أحاديث تدل على النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن أو كره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، وهناك روايات أخرى تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم تسامر بعدها. من هذه الأحاديث عن أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء التي يدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، أخرجه الجماعة كلهم. في ذلك أيضا حديث آخر عن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر الليلة. يسمر يعني يبقى بعد العشاء يتسامر ويتحدث عند أبي بكر الليلة. كذلك في الأمر من أمر المسلمين وأن معه، حديث أخرجه أحمد الترمذي وحسنه والنسائي. فيستشهد عمر رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث، أو يبين في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث عند أبي بكر في الليل أي بعد صلاة العشاء، لكن بين أن هذا في أمر المسلمين وكان معه عمر رضي الله تعالى عنه. فإذا احتاج الناس أن يتسامروا ويتحدثوا بعد صلاة العشاء لحاجة من الحاجات فليس في ذلك بأس. وهناك حديث آخر يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث مع ميمونة بعد صلاة العشاء، كأن هذا لم يكن في حاجة من حاجات المسلمين، إنما ربما في حاجة في حاجة البيت أو خلافه. فيعني هذا يدل على التخفف من الكراهة التي وردت في الحديث الأول، حديث أبي برزة الأسلمي، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، إلا أنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يتحدث بعدها. منه من ذلك أيضا كما قلنا حديثه صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رقدت في بيت ميمونة ليلة ليلة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها، أو ليلة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها، لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. قال: فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. ساعة يعني وقتا كان يتحدث مع ميمونة رضي الله تعالى عنها في ليلتها ثم رقد صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على التخفف في الكراهة، كراهة الحديث بعد صلاة العشاء. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيح. بقي الكلام عن صلاة الفجر، صلاة الفجر وما يتعلق بها من مسائل. وقت صلاة الفجر كما بين جابر رضي الله عنه في حديثه قال: ثم جاءه الفجر، أي في وقت الفجر، فقال: قم فصله. فصل الفجر حين برق الفجر، يعني في أول وقت الفجر حين طلع الفجر، طلع ضوء الفجر في أوله، أو قال سطع الفجر، أي صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك رواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن، يعني يعودن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. خرجوا الجماعة، الغلس يعني شدة الظلمة، فكأن أول ضوء الفجر تكون الظلمة شديدة، ضوء الفجر يظهر في السماء لكنه لا يضيء الأرض، فتكون الظلمة أي ظلمة الليل في الأرض لا زالت شديدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في وقت الغلس. وهناك رواية للبخاري: ولا يعرف بعضهن بعضا، أي النساء لا يعرف بعضهن بعضا من شدة الغلس، كل امرأة متلفعة بمرطها تغطي وجهها به. فطالما أن الوجوه مغطاة فربما لظلمة الليل لا يعرف الناس أجسام بعضهم. ولكن هناك أحاديث أيضا تدل على أن تأخير صلاة الفجر إلى الإفطار سنة أيضا. من هذا حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. الإفطار يعني حينما يشتد ضوء الصبح، ضوء الفجر قبل طلوع الشمس طبعا، فالفجر له ضوء يبدأ ضعيفا ويقوى شيئا فشيئا، كل ذلك في وقت الفجر. لابد أن ننتبه بالنسبة لوقت الفجر، فالفجر له وقتان: وقت كاذب اسمه الفجر الكاذب، ووقت صادق اسمه الفجر الصادق. الفجر الكاذب قد ينخدع الناس إذا نظروا في السماء فرأوا شيئا من الضوء في ظلمة الليل قبل طلوع الفجر الصادق فيظنون أنه الفجر، هذا يكون قبل وقت الفجر، وهذا اسمه الفجر الكاذب. فجر الكاذب لا تحل به الصلاة أي صلاة الصبح، ولا يحرم الطعام يعني السحور، من كان يتسحر فلا يمنعه الفجر الكاذب من سحوره لأنه ليس بفجر، إنما الفجر الصادق هو انشقاق الفجر فعلا، ضوء الفجر. ففي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام. خرج ابن خزيمة والحاكم وصححه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، أخرجه أيضا البيهقي. وهناك حديث آخر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان، ذنب السرحان، السرحان هذا هو الذئب، فهناك ضوء فجر يكون مثل ذيل الذئب، فلا يحل الصلاة، فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام. وأما الفجر الذي يذهب مستطيلا في الأفق يعني واضحا في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام. أخرجه الحاكم والبيهقي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. قلنا ذنب السرحان سرحان يعني الذئب، المراد انه لا يذهب مستطيلا يعني ممتدا، لا يمتد في الافق، هو عمود، عباره عن عمود يرتفع في السماء، من لا يحسن النظر في الاوقات قد يخيل له انه ضوء فجر، ولكنه عمود ضوء وليس ضوءا منتشرا. بين هذا الوقت وبين وقت الفجر الصادق قدر الساعه، ليس ساعه بالدقائق، لا، انما ساعه من شيء من الوقت. يعني يظهر اولا هذا المستطير او العمود من الضوء، ثم بعده بقليل يبدا ضوء الفجر ينتشر ويستطيل في الافق، حينئذ يظهر وقت الفجر الصادق الذي يحرم الطعام وتحل به الصلاه. هذا بالنسبه للمسائل المتعلقه باوقات الصلوات والمسائل المتعلقه بها، يعني أوقات الصلوات والصلاة والمسائل المتعلقة بأوقات الصلوات. هناك مسألة أخيرة نختم بها هذا الدرس، هي مسألة إدراك الصلاة بإدراك ركعة منها، إدراك الصلاة بإدراك ركعة منها. هذا يكون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، لأنه وقت العصر يخرج بدخول المغرب، وهذا وقت تحرم فيه الصلاة، يجب أداؤها، لكنه إذا أداها العبد في هذا الوقت فعليه حرمة، يعني يؤديها وعليه حرمة. وصلاة الفجر أيضا حيث لا يجوز تأخيرها عمدا حتى يخرج وقتها وحتى تطلع الشمس، فهذان الوقتان بالذات فيهما تشتد الحرمة، تأخير وقت العصر حتى يخرج وقتها وتأخير صلاة العصر حتى يخرج وقتها ويدخل الغروب، وتأخير صلاة الفجر حتى يخرج وقتها ويطلع الشمس أو تطلع الشمس، فهذان الوقتان بالذات دونا عن غيرهما، وإن كان غيرهما لا يجوز التأخير، لكن يشتد الأمر في صلاتي العصر والفجر، ولذلك صلاة العصر والفجر لا جمع فيهما ما بينهما وما بين ما بعدها، يعني مثلا صلاة العصر لا تجمع بالمغرب، يعني في فاصل ما بين صلاة العصر وصلاة المغرب حرمة، وصلاة الفجر لا تجمع لا مع صلاة العشاء ولا مع صلاة الظهر، الفاصل بينها وبين صلاة الظهر طلوع الشمس حرمة، حرمة التأخير. لكن هناك مسألة لابد أن ننتبه إليها، هذه المسألة إجابة عن سؤال، نقول بماذا تدرك الصلاة؟ يعني من أخر صلاة العصر إلى قبل أن يخرج وقتها، فبماذا يدرك صلاة العصر؟ يدركها بركعة، يعني إذا صلى ركعة كاملة قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك الصلاة قبل خروج وقتها، وكذلك الفجر من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فإنه يكون قد أدرك صلاة الفجر في وقتها، حينئذ يكون صلى ركعة في الوقت وباقي الصلاة بعد الوقت، لكنه يكتب له أنه صلى الصلاة في وقتها. في هذا حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، حديث متفق عليه. ولمسلم رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها نحو هذه الرواية، وقال فيها سجدة بدلا من ركعة، ثم قال: والسجدة إنما هي الركعة، سجدة بمعنى الركعة وليست السجود. فهذه المسألة الأخيرة في درس اليوم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أبدأ في درس التفسير.